وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في كلمات سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم. ناصرنا ومحبنا وهو أنتم إن شاء الله تعالى، ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. أنا في هذا المقطع أريد أن أطرح تساؤلين. التساؤل الأول: هل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يشتملون على عناصر غيبية؟ أو أنهم أناس عاديون لا يحتوون على العناصر الغيبية؟ الفكر السني إخوتي وأعزتي وبعض الخطوط عندنا تحاول أن تجرد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من العناصر الغيبية. يعني شلون؟ يعني مثل الزهراء سلام الله عليها، إن مثل أمير المؤمنين، إن مثل الإمام الحسن، هؤلاء أناس مثلي ومثلك، ولكن الاختلاف بيننا وبينهم هم واجهوا أجواء جيدة مثل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فتربوا في هذا البيت، حصلوا على ثقافة، واجهوا محيطا جيدا. لأجل مواجهتهم لهذا المحيط وصلوا إلى ما وصلوا. لو أنا وأنتم أيضا يخلون بذاك المحيط علّه إبلي نصل إلى ما وصلوا. ملتفت إلى هاي الحكاية شنو يولا؟ هكذا يحاول البعض أن يقول في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن أنا وإنت عقيدتنا مو هاي، لا، عقيدتنا أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيهم أشياء غيبية، هم أنوار في بداية الخلق. الزهراء ولدت نطفتها من ثمار الجنة تكلم أمها وهي في بطني. تشبع الشتريت العناصر الغيبية، ما تقول لي شنو أحسن من هذا بعد الشتريت؟ على أي حال، أنا ما أريد أستعرض الآن المؤشرات على وجود العناصر الغيبية في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأن هذا يحتاج لمحاضرة أو أكثر من محاضرة إذا أريد نجمع هذه المؤشرات. إنما أنا أريد أن أمر مرور عابر على هذه النقطة وأستشهد على وجود عناصر غيبية فيهم صلوات الله وسلامه عليهم بآية من الكتاب الكريم ثم برواية من السنة الشريفة. أما الآية، أي آية قرآنية تدل على وجود عناصر غيبية في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. لاحظ القرآن يؤكد في حق مريم، اصطفاك مرتيا او طهرك، شبعت شتري احسن من هذا؟ الله يصطفيها، الله يطهرها، احسن مؤشر على وجود عناصر غيبية في اهل البيت من هذه في مريم من هذه الآية الكريمة، بعد شتري واضحة في ذلك. ونحن نعتقد والعامة معنا أيضا يعتقدون، هذه الروايات يرويها العامة والخاصة، أن مريم بنت عمران هي سيدة نساء عالمها، وأما البضعة البتول الطاهرة فهي سيدة نساء العالمين، يعني الزهراء سلام الله عليها أفضل بكثير منين؟ من مريم. فإذا الله عز وجل اصطفى مريم وطهرها فكيف بالبضعة البتول الطاهرة؟ جيد، هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة. بالنسبة إلى الروايات الشريفة دلت على أن أهل البيت مختلف الملائكة. المقطع الذي قرأته على مسمعك الشريف، الإمام صلوات الله عليه يقول نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف ال... شنو معنى مختلف الملائكة؟ تقدر تفسر لي مختلف ال... هذا مختلف الملائكة نقرأ في بعض الأدعية في الزيارات كثير، يقال اختلفت الى فلان، او فلان يختلف الى فلان. يختلف يعني شنو؟ يعني يذهب ويجي اليه، يروح ويجي، ماكو يسير عليه زايد، هذا يعبر عنه بالاختلاف، فلان يختلف الى فلان، اي يزوره، يذهب ويجي. أهل البيت مختلف الملائكة، يعني الملائكة تذهب وتجيء إليهم. بلي، مو بس عن النبي صلى الله عليه وآله، لا لا، على الأئمة. في الكافي، إذا أنت أهل مطالعة ومراجعة، صاحب الكافي في الجزء الأول من الكافي يذكر باب بعنوان أن أهل البيت مختلف الملائكة، ويذكر عدة من الروايات. هسه أنا فرد رواية أذكرها إليه. أحد الرواة اسمه مسمع، مسمع كردين، هذا يقول أنا كنت أحيانا في الليل أدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بس أنا يقول كان هناك نفخ في بطني يؤذيني الأكل الزائد، فكنت في اليوم والليلة أأكل وجبة واحدة. أحيانا كنت أدخل على الإمام ليلا بس أحاول أن أدخل متأخر لا متقدم حتى السفرة المائدة تكون مرفوعة، لكن حينما أدخل الإمام يصر علي على أن أأكل عنده فيأمر بالمائدة فأأخذ بالأكل. بس يقول لما أأكل عند الإمام شو ما أتأذى، أجرب نفسي في غير مكان لما أأكل أتأذى، لكن في بيت الإمام ما أتأذى من أكل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فأخبرت الإمام قلت له سيدي أنا ظاهرة قاعد ألاحظها بالنسبة إلي، شو إذا أريد أأكل في مكان آخر شوي وجبة زايدة إذا أريد أأكل أتأذى، النفخ يأذيني، لكن عندك لما أجي وآكل في بيتك ما أتأذى. لاحظوا ماذا أجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال يا أبا سيار، أي كنية مسمع كردين، يا أبا سيار إنك تأكل طعام قوم صالحين تصافحهم الملائكة على فرشهم. هم مكانهم جالسين وتجي الملائكة تصافحهم. قلت ويظهرون لكم صدق؟ قال فمسح يده الإمام الصادق على بعض صبيانه وقال هم ألطف بصبياننا منا بهم، يعني هل قد هم يلطفون بصبياننا أكثر من لطفنا بصبياننا. إذن الملائكة كانت تدخل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، بعد شو تريد أحسن من هذا؟ عناصر غيبية أحسن من هاي بعد شو تريد؟ هذا معناهم أناس عاديون. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. جيد، التساؤل الثاني الذي أريد أن أطرحه، الإمام صلوات الله عليه يقول ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة، وين أخي العزيز أنت تنتظر رحمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ أكو موارد متعددة ينتظر فيها محب أهل البيت رحمة أهل البيت، واحد من تلك الموارد عند الممات. محب أمير المؤمنين يرى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند مماته. يوم من الأيام يدخل الحارث الهمداني على الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيقول له الإمام ما جاء بك يا حارث؟ فيقول الحارث حبي لك يا أمير المؤمنين، أنا أحبك وهذا حبي هو الذي صار سبب إلى أن أأتيك. فقال يا حارث أتحبني؟ صدق. فقلت نعم والله يا أمير المؤمنين. فقال أما لو بلغت نفسك الحلقوم ساعدنا الله وإياكم في تلك اللحظات في سكرات الموت، أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني حيث تحب. رواياتنا أيها الإخوة في هذا المجال كثيرة، الذي يدل على أن المؤمن حالة الممات يرى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنت ليش لماذا تذهب بعيدا؟ هذا إلى جذور في القرآن. السلا واحد يستغرب يقول شلون يشوف واحد أهل البيت عند الممات في سكرات الموت؟ جذوره في القرآن موجودة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هاي وين واردة القضية؟ الآية وين واردة؟ بالنسبة إلى النصارى. الآية تقول كل نصراني قبل الممات لا يموت إلا ويؤمن بعيسى بن مريم. وإن من أهل الكتاب، هاي إن في النحو بمعنى ما، وإن من أهل الكتاب يعني ما من شخص من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمن؟ به. به يعني بمن؟ بعيسى قبل موته. المفسرون لما يصلوا إلى هذه الآية الكريمة يقولون المقصود يعني حين الممات يرون عيسى ابن مريم فيؤمنون به. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم. وإذا هذا أمكن في حق عيسى بن مريم، كيف لا يمكن في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ نعم. ونفس حب أهل البيت إخوتي وأعزتي، أنا في المحاضرة السابقة بينت والآن أؤكد هذه القضية، نفس حبكم لأهل البيت هو نافع لكم في يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أنقل لك هذه القصة اللي حدثت في بيت الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ينقلها أحد الرواة باسم الحكم ابن عتيبة. يقول بين أنا مع أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه والبيت غاص بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزة له. العنزة العصا التي في أسفلها حديد يعبر عنها بالعنزة، يتوكأ على عنزة له حتى وقف على باب البيت فقال السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. فأجابه الإمام الباقر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل الشيخ بوجهه، هاي أول كان توجه إلى الإمام، بعدين توجه إلى من؟ إلى الناس المتواجدين في البئر. ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم. ثم سكت وأجابه القوم جميعا وردوا عليه السلام. جيد. ثم أقبل من جديد على الإمام الباقر وقال: يا ابن رسول الله أدنني، يعني أرجوك شوي قربني يمك، اجعلني قريب من مجلسك. يا ابن رسول الله أدنني، منك جعلني الله فداك، فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم، ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، والله إني لأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه. الوتر يعني العداوة والحقد. لا، ما عندي أحقاد أنا خاصة. والله إني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ هم رحمة أكو آنة نالني؟ أمل موجود، بس هذا معجون بحبي، قد عجن بحب أهل البيت كما عجنت أنت بحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فقال أبو جعفر عليه السلام: إلي إلي، تعال يمي، حتى أقعده إلى جنبه. ثم قال: أيها الشيخ، إن أبي علي بن الحسين عليهما السلام أتاه رجل فسأله عن مثلي الذي سألتني عنه، فقال له أبي عليه السلام: إن تمت، هاي بشارة إلكم إخوتي وأحبتي، إن تمت ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ويثلج قلبك. حتى قلبك كان خايف، فيه حرارة، لا تراهم فيبرد، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك، وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو بلغت نفسك ها هنا. وأشار صلوات الله وسلامه عليه المن إلى نحره المبارك. نعم، وإن تعش، وإذا تبقى تعيش، ترى ما يقر الله به عينك، وتكون معنا في السنام الأعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الشيخ: كيف قلت يا أبا جعفر؟ يعني كرر لي سيدي من جديد، خل أسمع هذا الحكي. الإمام كررنا نفس الكلام. فلما الإمام كرر نفس هذا الكلام أقبل الشيخ ينتحب وينشج. ينشج شلون الطفل؟ احنا الذي في تعبيرنا ينشغ، يعني يبكي مع الصوت في صدره، البكاء والصوت يتردد منه وينشج. ها 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 حتى لصق بالأرض، وقع على وجهه على الأرض، وأقبل أهل البيت الذي موجودين في البيت كلهم ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ. وأقبل أبو جعفر عليه السلام يمسح بإصبعه حماليق عينيه، حماليق يعني مكان الكحل، الجفن الذي يمر عليه ميل الكحل، هذا يعبر عنه بالحملاق. فالإمام بيده المباركة أخذ يمسح تلك الدموع من حماليق عينيه، ثم رفع الشيخ رأسه وقال لأبي جعفر: يا ابن رسول الله ناولني يدك حتى أقبلها، جعلني الله فداك. فناوله يده فقبلها ووضعها على عينيه، هنيئا لك يا شيخ، وخده، ثم حسر عن بطنه، رفع ثوبه واخذ ايد الامام يمررها عليه، من حتى لا تمس بطنه وصدره، لا تمسهن، هنيئا له. ثم حسر عن بطنه وصدره فوضع يده على بطنه وصدره، ثم قام فقال لما انتهى ودع أهل البيت وودع الإمام، قال: السلام عليكم، يعني في أمان الله. وأقبل الإمام ينظر في قفاه، هو قاعد يطلع والإمام ينظر في قفاه، وقال: سلام الله عليه لأهل البيت. قالهم: يا جماعة تردون واحد من أهل الجنة تشوفونه، انظروا إلى هذا الرجل فإنه من أهل الجنة، هنيئا له وهنيئا لكم إخوتي وأعزتي. أحد الشعراء، هذا من أحفاد السندي ابن شاهك، اسمه كشاجم، ما أدري سامعين بي ولا، الذي عد مطالعات في كتاب الغدير يترجم الشيخ الأميني قدس الله روحه الشريفة، هذا عنده شعر في أهل البيت، هو من أبناء السندي بن شاهد، لكن يخرج الخبيث، العفو، الطيب من الخبيث. إيه نعم. أو ليش اسمه كشاجم؟ كل حرف من ذن الحروف يرمز إلى تضلعه في فن من الفنون. الكاف إشارة إلمن؟ إلى كونه كاتبا، له يد طولة في الكتابة. الشين إشارة إلى أنه شاعر. الألف إشارة إلى أدبه. الجيم إشارة إلى نبوغه في الجدل. الميم إشارة إلى أنه على أي حال متكلم. فكان بارعا في الفنون والعلوم كشاجم، من أحفاد السندي ابن شاهك. لاحظوا ماذا يقول في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: أعاذلتي إن برد التقى كساني حبي لأهل الكسى، سفينة نوح فمن يعتلق. أهل البيت سفينة نوح، من ركبها نجا، سفينة نوح فمن يعتلق، بحبهم يعتلق بالنجاة أو بالنجاة. علوم سماوية لا تنال، ومن ذا ينال نجوم السماء، طهرت فكنتم مديح المديح، وكان سواكم هجاء الهجاء، قضيت بحبكم ما علي، إذا ما دعيت لفصل القضاء، وأيقنت أن ذنوبي به، يعني بحبكم، تساقط عني سقوط الهباء، تساقط مثل ما يتساقط ذرات الغبار في الهواء. نعم إن شاء الله كذلك. أبو فراس الحمداني ماذا يقول في حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ احنا يكون نمشي على هذا الخط، أعزتي شعراءنا محبين أهل البيت هكذا عقيدتهم بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. انت هم عقيدتك هكذا لابد وأن تكون. لست أرجو النجاة من كل ما أخشاه، رحمة الله عليك يا أبا فراس، لست أرجو النجاة من كل ما أخشاه إلا بأحمد وعلي وببنت الرسول فاطمة الطهر وصبطيه والإمام علي والتقي النقي باقر علم الله فينا محمد بن علي وأبي جعفر وموسى ومولاي علي أكرم به من علي وابنه العسكري والقائم المظهر حقي. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه والقائم المظهر حقي محمد وعلي بهم أرتجي بلوغ الأماني يوم عرضي على الإله العلي. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يرزقنا شفاعتهم ويحشرنا معهم ويجعل هذا الحب وهذا الولاء لهم يوم القيامة سببا لنجاتنا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال من بعض الأخوة الأعزاء: إن الآثار الوضعية المترتبة على الأشياء المحرمة كالآثار المترتبة على أكل الميت مثلا، هل ترتفع هذه الآثار عند الحكم بحليتها ظاهرا وإن كانت في الواقع غير حلال؟ الأشياء إذا كانت مثلا واحد يأكل الأشياء النجسة وإن كان هو ظاهرا ما يدري أنها نجسة، أو الأشياء مثل اللحم الذي هو في سوق المسلمين عله غير مذكى ولكنه بما أنه سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية، هنا ليس من البعيد أن بعض الآثار تترتب، إما قساوة القلب أو عدم استجابة الدعاء أو ما شاكل ذلك، ولكن هناك احتمال يحتمله البعض وهو أن مثل تلك الآثار لا تترتب بل هي مرتفعة، فإن الإسلام لما جوز لنا الأكل وقال كلوا هو هذا بنفسه دليل على أن تلك الآثار لا تترتب. على أي حال احتمالان موجود في هذه ورأيان موجود في هذه المسألة. السؤال الآخر: ما معنى ما هو حكم السني الذي لا يعلم شيء عن مظلومية أمير المؤمنين، وما هو حكم السني الذي لا يحب أمير المؤمنين ولا يتبرأ من أعدائه، وما هو حكم الشيعي الذي لا يهتم بقضية الزهراء وأهل البيت صلوات الله؟ بالنسبة إلى هذا السني الذي لا يعلم شيء عن مظلومية أمير المؤمنين أو لا يحب أمير المؤمنين، ستار يفترض أنه من المستضعفين العاجزين الذي ما يتمكن، يعني عقليته عقلية ضعيفة، ما يتمكن أن يبحث ويسأل وينقب وإلى آخره. مثل هؤلاء إذا فرض موجود أمثالهم في مثل زماننا هذا، ما أدري أكو بعد بقى من أمثال هؤلاء في هذا الزمان الذي يعبر عنه بالجاهل القاصر، هل يوجد في زماننا بعد اتضاح الحقيقة بهذا الشكل؟ إذا فرض وجود شخص من هذا القبيل، نعم يكون معذورا، ولكن من البعيد وجود أمثال هؤلاء، بل عادة الموجود هو جاهل مقصر لا يأخذ بالبحث والتنقيب مع إمكان أن يبحث، لأن الوسائل الآن وسائل جيدة ويمكن الإنسان بسهولة أن يسأل. على أي حال، ما دام الجاهل كان جاهلا مقصرا فهو لا يكون معذورا، وهكذا الحال بالنسبة إلى كل جاهل في كل قضية من هذا القبيل. إذا فرض أنه كان جاهل قاصر فيكون معذورا، وإلا فلا يكون معذورا. السؤال الآخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السؤال: هل أن المنفي في هذه الآية حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان؟ وما هو المراد في التحكيم؟ فهل يختص بالقضاء أو كل ما جاء به النبي؟ في الحقيقة المقصود فيما شجر بينهم، يعني في كل قضية خلافية الآية هي تعبر تقول فيما شجر، شجر يعني وقع الخلاف، في كل قضية يقع فيها الاختلاف لا بد وأن يحكموا النبي صلى الله عليه وآله، ثم إذا حكموه لا بد وأن كل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وآله يسلمون به كامل التسليم مع الخضوع القلبي الكامل، بحيث لا يوجد أي توقف في قلبهم. الآية عبرت لا يجدوا حرجا مما قضيت، وإلا لا يكونون مؤمنين، طبيعي المقصود الإيمان بمعناه الكامل كما أشار الأخ. فإذا على هذا الأساس المؤمن بتمام معنى الكلمة لا يكون مؤمنا إلا إذا حكم النبي ولا يجد في قلبه شيء، أما إذا وجد في قلبه شيء هذا معناه أنه ليس كامل بالمعنى الصحيح وليس بمؤمن بالمعنى الكامل. جيد، طبيعي هذا إذا لم يكن عنده تشكيك فيما قضى بهن، وإلا إذا كان تشكيك في قلبه موجود في أصل قضاء النبي صلى الله عليه وآله، هذا معناه ما يؤمن بأنه نبي من قبل الله، هذا كفر، هذا معناه أصلا ليس عنده إيمان. السؤال الآخر: إن أعداء أهل البيت عليهم السلام كيف تشملهم الشفاعة وقاتل أمير قاتل المؤمن في نار جهنم إلى آخره. لاحظوا إخوتي وأعزتي، مر السؤال يكون عن الإمكان كما أشرت أمس، مر السؤال عن الإمكان هل يمكن أو لا يمكن مستحيل، ومر السؤال لا بالفعل هل شفاعة أهل البيت تشملهم أو ما تشملهم. من البعيد ومن المستبعد جدا أن شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تشمل أمثال هؤلاء، كيف والمستخف بصلاته لا تشمله شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم، فكيف بأمثال هؤلاء الظلمة أمثال هؤلاء، أو لا تشملهم شفاعة أهل البيت؟ إذن من البعيد بشكل قوي شمول الشفاعة لهم، إذا البحث من هذه الزاوية كان نعم من البعيد جدا ذلك. تفضلوا، أكو أسئلة موجودة؟
نعم مولاي أحسن، طيب الله أنفاسك بارك الله بكم شيخنا العزيز. نأخذ أول سؤال من الأخ ابن الإسلام يقول فيها: السلام عليكم مولانا سماحة الشيخ الأرواني.
عليكم السلام ورحمة الله.
في البداية مولاي نسألكم الدعاء، وسؤالي هو: ما هي الحكمة في أن الإفطار في السفر بشهر رمضان بعد الزوال، أي أن الشخص إذا سافر بعد الزوال لا يجب عليه الإفطار بعكس الذي يسافر قبل الزوال ولم يعود إلى محل إقامته، ما هي الحكمة من الضابط هو الزوال؟
في الحقيقة احنا عندنا روايات في هذا المجال دلت على هذا الحكم، فرقت بين السفر بعد الزوال والسفر قبل الزوال، ونحن نتابع روايات اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، اما ما هي الحكمة في ذلك هذه قضايا غامضة، نحن لا نعرف مصالح ونكات الأحكام الشرعية. صلاة الصبح ليش صارت ركعتين بينما صلاة الظهر صارت 4 ركع، بينما صلاة المغرب صارت 3 ركع؟ لأن كلها قضايا يعبر عنها توقيفية أو يعبر عنها بالتعبدية، يعني الحكمة ليست معلومة لنا ونجهلها، وإنما النص الروايات الشريفة دلت عليها ونحن نتابع الروايات الشريفة. أما رأينا بعد مع وجود النصوص الشريفة لا نعتمد عليه والاجتهاد، وأي قضية أخرى نتركها ما دام النص الشرعي موجود في المسألة. تفضل.
أحسنتم مولاي. نأخذ الآن سؤال الأخ حيدر 44 يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ذكر السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في تحرير الوسيلة مسألة: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دوما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم فلا بأس بها حتى في الرضيع. نرجو من الشيخ الوقوف عند المقطع الأخير وتوضيحه، لأن الوهابية لعنهم الله ورسوله يهرجون على السيد الإمام. تفضلوا مولانا.
في الحقيقة هذه المسألة جميع فقهائنا متفقون عليها، وهذه عندهم أيضا موجودة لأنها قضية تختص بنا. الآن لو فرض على أنه واحد يريد يتزوج بنت صغيرة بالنكاح الدائم، شنو رأيكم؟ دعونا هسه الآن عن النكاح المنقطع، نكاح الدائم يجوز أنه واحد يزوج بنت صغيرة عمرها مثلا 5 سنين يزوجها لإنسان جائز أو ليس بجائز؟ كل الفقهاء يقولون نعم ما بيشي، الأب يتمكن يزوجها وليها، نعم هسه في حدود المصلحة طبيعي فيتمكن أن يزوجها الأب من دون أي مانع من ذلك. عمرها افترض على أنه شنو 3 سنين، سنة افترض ما بي أي مشكلة، وحينئذ تصير حلالا علما على ذلك الزوج. خل أراد يقبلها مثلا الزوج، في مانع أو لا؟ ما في أي مانع لأنه زوجته هذه، ما في أي مشكلة هذه. شو إذا قبلنا هذا في الزواج الدائم نقبله، ليش حينئذ لما توصل القضية إلى الزواج المنقطع لا نرفض ذلك أشد الرفض إلى آخره، وهذا ما يمكن وما يجوز وما في أي مشكلة، فزوج هذا يقبل شنو هذه الطفلة لو أمكن أنه مثلا يستفيد من تقبيلها شيء. هي مجرد افتراض هذا، وليس المقصود شنو حقيقة وواقع. بعيد الإنسان على أنه طفلة عمرها سنة يقبلها بشهوة أو سنتين يقبلها بشهوة. على أي حال ما دمنا قبلنا ذلك في الزواج الدائم فلنقبل ذلك في غيره أيضا وما في أي مشكلة. وقلت المسألة يقولها حتى علماء العام، لأن عندهم الزواج الدائم يجوز الأب يزوج بنته الذي عمرها سنتين يزوجها لشخص، هذا ما في أي مشكلة هذا. فإذا زوجها لشخص ذلك الشخص يتمكن أنه يقبلها أو لا، وما في أي مانع هذا بعد. فإذا ما في مانع بعد أي مشكلة ما موجودة، قل ذلك نفسه في الزواج المنقطع. نعم تفضلوا.
أحسنتم مولاي طيب الله
فاسح.
وصلنا سؤال من الأخ بلوتو يقول فيه: السلام عليكم شيخنا الكريم.
وعليكم السلام.
في مدينتي جمعية إسلامية شيعية ولكنها منحرفة، حيث يروجون لصحة الخلفاء لصحة خلافة الخلفاء الثلاثة، وأيضا يرون أن ذكر علي ولي الله أن علي ولي الله ليس ضروري في الآذان. وهذه الجمعية تقوم بتدريس الأطفال اللغة العربية مقابل مبلغ مالي، فما حكم إرسال أطفالنا لهذه الجمعية ونسألكم الدعاء؟
في الحقيقة تأييد مثل هذه الجمعية بأي شكل من الأشكال، تأييدها ودعمها المادي والمعنوي لا يجوز، لأنه تأييد للانحراف. وإذا فرض أن إرسال الأطفال كان فيه شيء من الدعم، أنا هسه ما أدري ظروفهم وأجواءهم كيف، إذا فرض أن إرسال الأطفال إلى تلك الجمعية كان يفهم منه في أوساطهم شيء من الدعم وإعطاء المعنوية لتلك الجمعية فأيضا لا يجوز. نعم تفضل.
أحسنتم مولاي. نأخذ الآن سؤال الأخ غدير الدنمارك يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شيخنا الجليل، عندما حمل رأس الحسين عليه السلام على الرمح كان يرتل آية من سورة الكهف، لماذا اختار الإمام عليه السلام هذه الآية من سورة الكهف؟
في الحقيقة قضية أصحاب الكهف كانت قضية عجيبة، لأنه هذه الفترة الطويلة 300 سنة أو أكثر من 300 سنة وازدادوا 9 أكثر من 300 سنة هم يعيشون أو ميتون أو نائمون، يوم موت كان أو كان ماذا نوم، كلاهما غريب. وبعد ذلك ماذا يبعثون أو يستيقظون ويذهبون إلى المدينة ويشترون وإلى آخره، هذه من القضايا العجيبة. ورأس الإمام صلوات الله وسلامه عليه عجيب كذلك بل أعجب، كما قال بعض الأشخاص: سيدي رأسك أعجب، حيث إنه يتكلم وهو منفصل عن ذلك الجسد المبارك. تفضل.
سنتم مولاي. سؤال من الأخ الحكيم يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخنا العزيز، ما هو دليل العامة على مشروعية صلاة التراويح، وما هو ردنا العلمي على ذلك؟
في الحقيقة صلاة التراويح على ما دلت عليه الروايات كانت جذورها في زمان النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي ليلا في ليالي شهر رمضان إلى المسجد، ويصلي خوب المسجد الصلاة فيه أثوب بلا إشكال، يصلي نوافل. فجاء بعض المسلمين، ما أدري تسميهم هسه بعض المسلمين أو لا، جاء واصطف خلفه. بعد ذلك النبي لما أتم صلاته قالهم يا جماعة أنا أصلي نافلة، وأداء النافلة في الجماعة بشكل جماعي في الجماعة ما يجوز، هذا بدعة ما يجوز، أنتوا صلوا وحدكم وأنا أصلي وحدي. ما فاد بيهم. في اليوم الثاني هم إجاوا، شنو غرضهم ذولي؟ واقعا هاي أمور عجيبة، يعني يتبين أنه خلف الستار كان أكو فرد خاط، فرد ما أدري منو قاعد يعمل في زمان النبي وفي وجه النبي. الليلة الثانية هم إجاوا وقفة وراء النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم أنا ما قلت لكم أمس لا تجون توقفون ورائي وما تجوز الجماعة. صارت الليلة الثالثة هم إجوا نفس الشيء، إصرار عجيب. النبي اضطر بعد يصلي في بيت النوافل وما يجي المن إلى المسجد، لأن ذولا بناهم عندهم إصرار شديد يردون يعدون هذه. على أي حال لما وصلت النوبة إلى الخليفة الثاني بعد شرعها هذه وجعلها صلاة شنو مشروعة، وصلت النوبة علماً إلى أمير المؤمنين، شي يسوي أمير المؤمنين؟ يا جماعة تعالوا بطلوا عن هذه القضية، ما يجوز، هاي بدعة. هل قد حكوا وياهم؟ حكوا وياهم ما فات. والإمام سلام الله عليه في بعض خطبه يتألم لهذه الظاهرة، يقول ما تقولوا لي أنا شو أسوي؟ أقولهم بطلوا عن هالقضية، لسووها. تنادى بعض أهل عسكري جيشي، أنا شو أسوي؟ يصيحون وسنة عمراء. شوف ايش قد كان هذا الخط قوي، الذي امير المؤمنين روحي فداه كلامه ما يأثر بيهم وما يفيد شنو فيهم، وبقت الى يومنا هذا الذي تشوفهم على انه يختمون القرآن يقرون جزء في كل ليلة بهذه الصلاة، جزء يقرون، تدري جزء ايش قد يعني؟ يعني ساعة أكثر من ساعة، ويبكي أو ينتحب شنو صاحبنا. أصلا هذا لا ينفع ولا ذرة أبدا، منين ما أخذها؟ رسول الله يقول لا تسوي، أمير المؤمنين يقول لا تفعل هذا الشيء، وأنت لا تروح تتبع غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جهنم وبئس المصير. تفضلوا بي.
حسنتم مولاي. الآن نأخذ سؤال الأخ الحاج صوفي، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مولانا الشيخ حفظك الله، هل يجوز صرف سهم الإمام في تسيير غرفة من غرف البالتاك لنشر فضائل آل البيت والرد على النواصب قاتلهم الله الذين يقولون بالتجسيم والتصدي لهم؟
في الحقيقة مثل هذه القضية هي من القضايا المهمة والتي فيها نصرة للمذهب الحق، نصرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إنه نعم العمل وأنا أبارك لهم مثل هذا العمل وأغبطهم على مثله وأمثاله. إذا انحصرت القضية في الحقيقة في إيجاد مثل هذه الغرفة في الصرف من هذا السهم المبارك، فحينئذ في مثل هذه الحالة المرجع الديني ليس من البعيد يجيز، بل حتما يجيز مثل هذه القضية إذا طلبت الإجازة منه. تفضل.
أحسنت بارك الله بكم مولاي. سؤال من الأخ السائح، يقول فيه مولانا الشيخ الإرواني، أمس قدمت هذه الملاحظة وهي أن أعداء الزهراء عليها السلام الذين ماتوا على العناد مثل الشمر وأبي بكر لا يمكن أن يشملهم الكرم الإلهي أو كرم أهل البيت عليهم السلام، لأنه يكون من باب وضع الشيء في غير موضعه. والرجاء من سماحة الشيخ أن يعطي هذه الملاحظة حقها من التأمل، ثم نحن نستفيد منه دامت إفاضاته.
أنا في هذه الليلة أوضحت، وكان هذا مقصودي أيضا في الليلة السابقة، أنا أستبعد بل من البعيد أن الشفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تشمل أمثال هؤلاء، ونحن عندنا أن المستخف بصلاته لا تناله شفاعة، لا تنال كما ورد في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، بل من الحتم فمن الأولى بل من المحتم أنها لا تنال أمثال هؤلاء. لكن لو أريد، أنا كلامي كان في الليلة الماضية بهذا الشكل، لو أراد الإمام أن يشفع في أمثال هؤلاء هل يتمكن من تلك قضية ثانية، كلام في عالم الإمكان، أما في عالم الوقوع هل بالفعل يشفع لهم الإمام، هذا أقول من البعيد جدا شمول شفاعة الإمام لهم، بل ليس لهم هذا الحظ وليس لهم هذا التوفيق حتما. تفضل.
أحسنتم مولاي. سؤال من الأخ جودمان. شيخنا الجليل، الآية 39 من سورة صاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هل يستفاد منها سؤال الله بواسطة، أي ممكن نحتج بها على أنه تفيد التوسل وسؤال الله بواسطة؟
في الحقيقة هذه الآية أقصى ما دلت على أنه سليمان يتمكن من أن يعطي ويتمكن أن يمسك حسب إرادته ورغبته. حينئذ نضم إلى ذلك مقدمة ثانية، أنه إذا فرض أن سليمان الله عز وجل أعطاه هذه الكرامة، أنه الله أعطاه عطاء وجودا وقضايا أخرى أعطاه إلى حد أنه فسح له المجال في أن يمسك أو يعطي، فأهل البيت الذين هم أشرف من سليمان حتما يثبت لهم ذلك بشكل قطعي وبنحو الأولوية، وعلى هذا الأساس يمكن أن نبتغي الوسيلة ونجعلهم الوسيلة. نعم، الاستدلال بهذه الآية شيء وجيه والتفاتة جميلة.
أحسنتم مولاي، طيب الله أنفاسك. آخر سؤال نأخذه من الأخ منتظر، يقول فيه شيخنا الجليل، الآية وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم إلى آخر الآية، هل أن هذه الآية يقصد بها سؤال النبي والاستغفار بعد موته أيضا؟
طبيعي، هي الآية واردة في موردها، كان النبي صلى الله عليه وآله كان حي، كان يقال لهم ذلك والنبي صلى الله عليه وآله كان حي، فإذا على هذا الأساس مورد الآية هو مورد حياة النبي صلى الله عليه وآله، أما نعممها إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وآله هذا يتم بناء على عقيدتنا. طبيعي هم ما يعتقدون بهذا الشيء، احنا عقيدتنا لا فرق بين الفترة التي كان فيها النبي حيا والفترة التي هو فيها ميت. في الحقيقة موته موت ظاهري وليس بحقيقي وواقعي، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله هو حي عند ربه يرزق ومطلع على جميع أعمالنا، فما دام النبي صلى الله عليه وآله هو حي في كل أدواره فيمكن إذن تعميم الآية المباركة لما بعد موته، لكن كما قلت هذا بناء على عقيدتنا، أما بناء على عقيدتهم الفاسدة التي فيها يرون أن النبي صلى الله عليه وآله لا ميت حقيقتان، لا، حينئذ ما يمكن التمسك بهذه الآية كرد، تسجيلها كرد عليهم، لأنها ناظرة إلى فترة الحياة.
أنتم مولاي، طيب الله أنفاسكم.
أحسنتم، كبارك الله بكم.